أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالآباء، والمقصود بذلك الحلف بغير الله، سواء بالآباء أو بالأجداد أو بأي مخلوق. وهذا تقدم الكلام عنه في باب سابق في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من الشرك بالله جل وعلا. فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا النهي الأصل فيه التحريم، فلا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث، حديث ابن عمر، الحلف بالآباء، أو جاء النهي بالحلف بالآباء، أو خص الآباء بالحلف، لأن هذا الحلف والحلف بالآباء هو المستعمل عند العرب غالبا كما ذكر العلماء. لذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكثر الحلف بالآباء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الحلف بالآباء، والمقصود بذلك الحلف بالمخلوق سواء الآباء أو غيره. فلا يجوز للمخلوق أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق. من حلف بالله فليصدق. الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يحلف، إما في إثبات حق عند القاضي وعند المحكمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فأحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يحلف، لكن لا يكثر من الحلف حتى ولو كان الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. فليس كل أمر تحلف عليه، إذا احتجت إلى ذلك فلا بأس أن تحلف عند الحاجة والضرورة، لكن لا بد أن تصدق، لأنك تحلف بالله فلا بد أن تصدق، وإذا لم تصدق في حلفك فقد أتيت بجرم عظيم وإثم كبير. لأن الحلف بالله صادقا هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والذي لا يصدق في حلفه بالله لم يعظم الله عز وجل، ولم يقدر الله حق قدره. وللأسف هذا انتشر عند بعض الناس، يحلف بالله ويقسم بالله وهو كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، نسأل الله العافية. فهذا من الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه إليها، فلا يكثر الحلف بالله، ولا يحلف بالله إلا إذا كان محتاجا لذلك أو مضطرا إلى ذلك فلا بأس، وإما لإثبات حق أو للدفاع عن النفس إذا كان له حق عند الآخرين، أو طلب منه القاضي في المحكمة، أو غير ذلك مما يحتاجه الإنسان، لكن لا يكثر من الحلف بدون حاجة. واحفظوا أيمانكم. فهنا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الحلف بالمخلوق، وخص الآباء لأنه هذا هو المستعمل عند العرب، ثم أمر بمن يحلف بالله أن يكون صادقا في حلفه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك أحدهم بالله سبحانه وتعالى قال: أقسم بالله أنه وقع كذا وكذا، أو أحلف لك بالله أنني رأيت فلانا في المكان الفلاني وغير ذلك، فلا بد أن تصدقه. لماذا؟ لأن ذلك من تعظيمك لله، لأنه حلف بالله، فلا بد أن ترضى بهذا الحلف، وهذا من التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى يعني لم يقبل هذا الحلف فليس من الله. فهذا يعني تبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان الذي لم يقبل أو لم يرضى من أخيه المسلم بالحلف بالله سبحانه وتعالى لأمر من الأمور. لذلك لا بد للمسلم، بعض الناس للأسف تحلف ولا ما تحلف لا يصدقك، يسيء الظن ولا يقبل الأعذار ولا يرضى بالحلف بالله، وهذا لا شك أنه من قلة تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. لكن المؤمن الحق الذي امتلأ قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه إذا حلف له بالله فإنه يرضى بهذا الحلف. ولذلك ذكر العلماء أنه يجب أن يرضى المسلم على من حلف له بالله، إلا إذا كان هناك قرائن أو دلائل على أنه كاذب في حلفه فهذا أمر آخر، لكن الأصل إحسان الظن بالمسلم، فكيف بمن حلف لك بالله سبحانه وتعالى؟ فهذا الحديث، حديث ابن عمر، يدل على وجوب رضا الإنسان إذا حلف له بالله، لأن ذلك تعظيم لله جل وعلا، وهذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد، من كمال توحيد العبد. وكما ذكرنا أنه لا بد للإنسان أن يحلف بالله صادقا، لكن من عرف أنه ممن يكثر الكذب هذا يتحرى له. ولذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يكونوا من الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: والصادقين والصادقات. أيضا قال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق هو حال أهل البر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون صادقا في حلفه بالله، وأيضا من حلف له بالله فليرضى بهذا الحلف وليصدق من حلف له بالله ولتطمئن نفسه، إلا إذا كانت هناك دلائل أو براهين أو إثباتات على أن هذا الذي حلف بالله كاذب في حلفه، فهذا أمر آخر. ويعني المؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب التنبه إلى هذا الأمر ويعني أخذ الاحتياط في هذا الجانب. نعم، نبدأ الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهودين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلت لي لله ندا؟ ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيلي أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. صحيح ابن ماجه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. وهذا أيضا مر بنا في أحد الأبواب، وهو من الشرك الأصغر، وهو اقتران مشيئة الله بمشيئة المخلوق، مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق، والعطف بحرف الواو، وهذا من التشريك. والواجب أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، فلا تقرن مشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف الواو، لا تعطف مشيئة المخلوق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فتقول ما شاء الله ثم، ولا تقول وشئت، أو تقول وشاء فلان. ثم ساق المصنف حديث قتيلة، وهي صحابية أسلمت وهاجرت وكان لها حديث واحد روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي جاء عند النسائي، لم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. هذا اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، يعني الشرك الأصغر، تقعون في الشرك الأصغر. فقول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر. وتقولون والكعبة، يعني تحلفون بالكعبة، وهذا من الشرك الأصغر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الواجب على المسلم ألا يحلف إلا بالله، ولا يحلف بالمخلوق مهما عظم هذا المخلوق. والكعبة من يعني لها مكانة، وهي بيت الله سبحانه وتعالى، يقصدها المسلمون كل عام بالحج وفي كل وقت للعمرة، ومع عظمها مع ذلك لا يجوز الحلف بها، وهذا يدل على خطورة الشرك، وأن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. فالواجب على العبد ألا يعني لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يقرن المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمشيئة المخلوق فيقول ما شاء الله وشئت، هذا لا يجوز. يقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. بعض الناس يقول لولا الله وفلان كان ما حصل لي كذا وكذا، هذا ما يجوز. أو ربما لا يأتي باسم الله سبحانه وتعالى، يقول لولا فلان لما حصل لي كذا، لولا فلان ما حصلت لي هذه الوظيفة، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك. يجب التنبه إلى هذه الأمور التي ابتلينا بها في هذا الزمان والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا سمع أحدا من المسلمين يقول هذا القول أن ينبهه، ربما يجهل، ربما يكون ناسيا، ربما اعتاد لسانه على ذلك. والذين يقسمون بغير الله ويحلفون بغير الله والنبي، وهذا كثير نسمعه من بعض المسلمين، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويحلف بغير الله، وقع في الشرك. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، والعبادات لا تنفع بدون توحيد. فهذا الأمر خطير جدا، يجب التنبه إليه. فهذا اليهودي الذي هو على دين موسى عليه السلام، سواء كان من إسرائيل أو من غيرهم، هؤلاء هم اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله شئت. يعني هذا يدل على أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في الشرك، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم أن الحلف بغير الله سواء بالكعبة أو بغيرها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا نهى عن الشرك وحذر منه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كذلك تعليق المشيئة أو اقتران المشيئة، مشيئة الله بمشيئة المخلوق، أو مشيئة المخلوق مشيئة الله، هذا من الشرك، وهذا يسمى التشريك عند العلماء، التشريك بحرف الواو. لكن يعطف المسلم مشيئة الله سبحانه وتعالى، يقول ثم ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت، حتى لا يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور التي قد يتساهل فيها بعض الناس، تكثر زلات الألسنة فيها، لولا فلان لما حصل لي كذا، لولا فلان كان أنا في السجن، لولا، حتى لو قال لولا الله وفلان، هذا من الشرك، لولا الله ثم فلان، لأن فلان أو لأن فلانا سبب يسره الله عز وجل لك، فلا أحد ينفع بدون الله، ولو اجتمعت الأمة على ينفعك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعتقد أن النافع والضار هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فلا بد أن تستقر هذه العقيدة في القلوب، أن الله عز وجل هو النافع وهو الضار، وإذا شاء كان وإذا لم يشاء لم يكن، مهما كان السبب، إنما الأسباب من الله، إن شاء يسرها وإن شاء لم ييسرها. لو أردت شيئا من ملك من ملوك الدنيا وكلمته مواجهة والله عز وجل أراد ألا ينفعك هذا الملك لم ينفعك. وعلى العكس من ذلك، لو أردت حاجة من وضيع وأراد الله عز وجل أن ييسرها نفعك هذا الشخص بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تستقر هذه العقيدة في قلوبنا. بعض الناس يعلق قلبه بالمخلوق، يريد وظيفة يكلم فلانا من الناس خلاص يعلق قلبه بهذا الرجل، علق قلبك بالله، أكثر من الدعاء والإلحاح على الله. هذه أسباب إن شاء الله يسرها وإن شاء لم ييسرها. ونسمع كثيرا من الناس يقول أنا أعرف فلان الوزير الفلاني أو رئيس الشركة الفلاني أو سأكلمه، خلاص تعلق قلبه بهذا الرجل حتى لو كان صاحب سلطة وبيده الأمر بعد الله سبحانه وتعالى. فإن إن شاء الله لم إذا شاء الله عز وجل نفع الله به، وإذا لم يشاء الله أن ينفع به لم ينفع به ولو كان الأمر بيده. وهذه عقيدة لابد أن تستقر في قلوبنا، لابد. وهذا من كمال التوحيد. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار وبيان. أنكر عليه أن جعله لله ندا، لأن حرف الواو هذه للتشريك فوقع في الشرك، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلتني لله ندا، يعني نظيرا ومثيلا شريكا. ثم بين له القول الصحيح، قال ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، هذا فيه بيان أن من سوى بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى حتى لو كان في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على خطورة الشرك، لأن من الشرك قد يقع فيه بعض الناس وهو لا يشعر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وحذر بعد أن حذرنا من الوقوع في الشرك ومن وسائل الشرك، وجهنا إلى العلاج، وهو أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أكثر من هذا الدعاء لعل الله عز وجل أن يجنبك الشرك بأنواعه، سواء كان الشرك شركا أكبر أو أصغر. وأنتم تعلمون أنواع الشرك ووسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسي المؤمن أو الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فلا تغتر بصلاحك واستقامتك، اسأل الله الثبات، واسأل الله عز وجل أن يجنبك الشرك بأنواعه ووسائل الشرك، وأن يميتك ويحييك ويميتك على التوحيد والسنة. هكذا ينبغي للمسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، على هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. هذا استفهام، قال العلماء هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. فابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث يبين ويخبر أن هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في أمر من الأمور، بعض يعني كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، يستشيرونه، يطلبون منه النصيحة والموعظة، يستفتونه. فقال هذا الرجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وبين له أن هذا من الشرك، لأنه عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بحرف الواو، وهذا شرك لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به. ثم بين له القول الصحيح وأرشده إلى القول الحق بأن يفرد الله سبحانه وتعالى في مشيئته ولا يعطف عليه مشيئة أحد من المخلوقين بأي نوع من أنواع العطف، فيقول: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يدل على أن المخلوق له مشيئة، لكن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كان كذا، وإن لم يشاء الله لم يكن كذا. وهذا أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل هذا القول. لذلك يجب على المسلم إذا سمع أحدا يحلف بغير الله، أو يقول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو غير ذلك من أنواع الشرك، من ألفاظ الشرك، أن يحذره، أن ينبهه، أن ينكر عليه. هذا واجب، والسكوت عن إنكار المنكر معصية لله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل جاهل، يجهل أن هذا من الشرك ما شاء الله وشئت، لذلك يعذر الجاهل بجهله، الجاهل يعذر بجهله. والمشيئة صفة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، يجب الحذر من هذه الأقوال. والجائز أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن الأفضل من ذلك والأكمل في توحيد العبد أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أفضل، ما شاء الله وحده. ثم أورد المؤلف حديث الطفيل، الطفيل عند ابن ماجة، عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا أيضا مثل الحديث الذي قبله، فيه النهي عن التشريك في المشيئة، تشريك مشيئة الله بمشيئة المخلوق، أن يقول ما شاء الله وشاء فلان وشاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أفضل خلق الله، لا يجوز أن نشرك مشيئته بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن سواه؟ فلا بد من الحذر من ذلك، وهذا فيه تنبيه وتحذير، تحذير من الوقوع في الشرك. بعض الناس يستصغرون هذا الأمر وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن نحذر من هذه الأقوال. وإذا سمعنا أحدا يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو لولا فلان، نقوله اتق الله، هذا من الشرك، والواجب عليك أن تقول كذا وكذا، ما شاء الله وحده وهذا هو الأفضل، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله لما حصل لي كذا، لما وفقت لكذا. بعض الناس يقول لولا جدي واجتهادي، ينسى الله أصلا، نسأل الله العافية، ينسب الفضل لنفسه ولجده واجتهاده وذكائه ودهائه، لولا جدي واجتهادي لما حصلت على هذه الشهادة، لولا ذكائي ودهائي لما كونت هذه الثروة، لولا تربيتي لما تربوا أبنائي هذه التربية الصحيحة، وغير ذلك. وهذا من الشرك، لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يحذر من هذه الأقوال، وأن ينسب النعم لله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه عقيدة يجب أن تستقر في القلوب، يجب أن تستقر في القلوب، وهذا من كمال التوحيد. إذا استقرت هذه العقيدة في القلوب فهو من كمال التوحيد، أما إذا كان هناك خلل فهو من نقص التوحيد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أفرد بابا في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد يعني صيانته وحفظه من الشرك ومن وسائل الشرك ومن المعاصي ومن البدع، هذا هو المقصود بتحقيق التوحيد. لذلك كنت في يوم من الأيام في مكة في عمل التوعية في الحج، وأتتني امرأة محرمة تستفتي، فقالت والنبي، فقلت لها اتق الله، هذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. ماذا قالت لي؟ قالت والنبي، أعادتها مرة أخرى، والنبي تعودنا. لذلك يجب التنبيه إلى ذلك، إلى هذا الأمر. والحلف بغير الله مثل والنبي انتشر كثيرا للأسف في بعض البلدان المسلمة. فيجب على طلاب العلم والعلماء في هذه البلاد وغيرها أن ينبهوا الناس، أن ينشروا بين الناس أن هذا من الشرك بالله، يبين لهم ذلك، وأنه لا يجوز الحلف بغير الله، وبين النصوص الواردة في ذلك والوعيد الشديد لمن أشرك بالله، وأن الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك به ومات على الشرك ولم يتب منه. يبين للناس ذلك، ينقذوهم من عذاب الله بأمر الله جل وعلا، فلهم أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يحيينا على السنة والتوحيد والإسلام، وأن يميتنا على السنة والتوحيد والإسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.